أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في الصلاة من منار السبيل إلى سنن الصلاة، وقسمها لنا إلى قسمين، إلى سنن الأقوال وإلى سنن الأفعال. وبدأنا في سنن الأقوال، وذكر لنا أنها 11، يعني عدد هذه السنن 11. قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك، لو استفتاح الصلاة، هذا من السنن. كذلك التعوذ، أن يتعوذ قبل القراءة، هذا من السنن. البسملة على خلاف، وذكرنا في المرة السابقة التفصيل اللي فيها، واختار هنا أنها من السنن. قوله آمين، آمين بعد قراءة الفاتحة كذلك السنة. الخامسة قال: وقراءة السورة بعد الفاتحة في الأولين، في الأولين يعني من السنة، يقرأ فاتحة أو قراءة السورة بعد فاتحة الكتاب في الركعة الأولى والثانية، يعني من ركعات من الصلوات الثلاثية والرباعية، يبقى ركعتين أخرين حيقرأ فيها الفاتحة فقط. فإذا زاد وقرأ غيرها لا مانع، لا مانع، بل جاء في بعض الروايات أنه فعل، ولكن الظاهر أن هذا على وجه القلة وليس المواظبة. يقلنا منها أيضا الجهر بالقراءة للإمام، الجهر بالقراءة للإمام، هذه سنة. معنى لو أن الإمام سرح عن الجهر فقرأ في سره مثلا في صلاة الفجر في الركعتين، أو جهل أنه يرفع صوته فأسر وركع وسجد، لا شيء عليه، لا شيء عليه في ذلك، لكنه المتعمد ذلك مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. قول غير المأموم بعد التحميد: ملء السماء وملء الأرض، يعني سمع الله من حمد، ربنا ولك الحمد، ويزيد عليها، يقول هذا من ضمن السنن، وقدمنا ما فيه في المرة السابقة. التامنة والتاسعة من السنن ما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود، باعتبار أن عند الحنبلة التسبيح هذا فرض واجب، هذا واجب أن يسبح، لكنه ليس ركنا، ليس ركنا. عند جمهور العلماء التسبيح نفسه قول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، هذا سنة، هذا سنة. فعلى القولين الفرض أو الواجب أو السنة، لو أنه نسيها لن يرجع إليها، مش هيرجع إليها، لأنه انتهى المحل الركوع، هذا الركن، فأتى بالركوع حتى لو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم، قال شيئا آخر، قال في الركوع سبحان ربي الأعلى، قال في الركوع رب اغفر لي، هنا الركوع صحيح، الركوع صحيح، لكنه هنا أخطأ في أنه لم يقل سبحان ربي العظيم، إن سدد للسهو فيها حسن، إن لم يسجد لشيء. الصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام، والبركة عليه وعليه. الصلاة ودي برضو قدمناه في المرة السابقة، وذكرنا أن أصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند اختيار الحنبلة، وهو مذهب الشافعي، أنه فرض واجب، واجب أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. فهنا يتشهد تشهد ابن مسعود لغاية أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، هذا ركن من أركان الصلاة، ركن فيها، ده في التشهد الأخير. إن التشهد الأوسط هذا مختلف فيه، هل التشهد فيه هذا سنة ولا ليس فرض، القعود له سنة ولا إنه فرض. لكن هنا في الكلام في التشهد الأخير، التشهد الأخير قرأ التشهد ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند الحنابلة الصلاة واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول التشهد ركن ومنه الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه. لكن هنا الزيادة بقى، مش مجرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، الزيادة بالصلاة على آله صلى الله عليه وسلم، والبركة وبارك على محمد وعلى آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. والدعاء بعده، الدعاء بعده، يعني هنا كنا وقفنا على دي في المرة السابقة لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه أيضا من السنن، أنه إذا جاء في التشهد الأخير، هنا اختياره هنا يقول ذلك، والدعاء بعده ده في التشهد الأخير، سواء كان صلاة ثنائية ولا ثلاثية ولا رباعية، يبقى هو التشهد اللي حيسلم بعده. لحديث أبي هريرة: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. واضح في الرواية هنا إذا فرغ أحدكم من إيه؟ أنهي تشهد؟ يبقى ما فيش في التشهد الأول، يبقى ما فيش في التشهد الأول. خليك فاكرها دي، حديث رواه الجماعة إلا البخاري، يبقى رواه مين؟ مسلم، مش كده؟ رواه الجماعة إلا البخاري، يبقى هنا الإمام مسلم روى هذا الحديث، وبرضه هنا بيستثني الترمذي، يبقى حيروي أهل السنن ما عدا الترمذي، يبقى رواه مسلم مع أصحاب السنن إلا الترمذي. هذا في التشهد الأخير. لكن لقائل أن يقول فليتعوذ، هذا أمر، هذا أمر، يبقى يجب هذا التعوذ، واختاره بعض أهل العلم أنه يجب التعوذ زي ابن حزم، لكن جمهور العلماء أبوا ذلك وردوا على ابن حزم في إيجابه التعوذ بالله من أربع. هنا هل هو واجب ولا مش واجب؟ نشوف المسألة نفسها التفصيل اللي فيها إيه. ودايما في مسائل فقه ما فيش اللي أخذ بالعنف والحكاية الكسر دراع وإنه لازم عشان الشيخ فلان قال والشيخ علان قال، لا ما ينفعش هذا في الفقه. الأمر الفقه أوسع من ذلك، وإن في أدلة، الأدلة إما أنها نصوص ومنطوقات لا تحتمل أكثر من معنى واحد، يبقى لابد من القول بها، لا والله أنها ظواهر تحتمل كذا وتحتمل كذا، لا مانع من الخلاف في هذا الشيء وبأي قول من الأقوال، طالما أنه رجع عندك من ناحية الدليل خذ به، خذ بها، طالما أنه قول دل الدليل، اقتنعت أنت بالدليل اللي فيه، طلع والله قول ابن حزم، طلع قول ابن تيمية، ابن القيم، مذهب الشافعي، مذهب، طالما أنك اقتنعت بالدليل اللي فيه لك. أما المسألة بقى التانية إلزام الغير بقى، كعادة الشباب اللي صغير اللي مش دارس، يقوم الشباب دايما عنده إنه خد كذا هو اقتنع بكذا بقى لازم، هذا فرض لازم، ويألف له رسالة فيها ولازم هذا الشيء، عشان وهو لم يطلع على باقي الأدلة إلا في هذه المسألة. ما تستعجلش، ما تستعجلش، ودايما تذكر كلام النووي، ما تألفش قبل ما تبلغ 40 سنة. أما يبقى عندك 40 سنة فكر في التأليف، بس قبل ما تفكر في التأليف وانت عندك 40 سنة شوف انت قريت ايه، هل اللي انت قريته يصلح انك تألف ولا ما يصلح. يبقى رويدا رويدا، ما تجريش، ما تنطش مرة واحدة، لأنه التأليف المبكر هذا خطر جدا، خطر جدا. ما من أحد يؤلف مبكرا إلا لما يجي يرجع في كلامه يمكن تأخذه العزة إنه حرجع عن إيه ولا عن إيه، أنا خرفت كتير لخبطت كتير، يقوم تأخذ العزة ويصر على ما يقول حتى لو كان هذا الذي اختاره خطأ في ذلك. فالأمر الفقه أعظم وأوسع، وإن ما أخذت به ما شئت. ولما بنطرح المسائل والله ما بلزمكش أنك تقول بهذه، ومش هعمل لك امتحان فيها أنك خدت بالقول ولا خدت بالقول ده، إن إحنا بنشرح اللي نقتنع به، نقول هذا الدليل أفاد هذا الشيء. هذه مسألة من مسائل اختارها ابن حزم رحمة الله عليه أنه يجب التعوذ بالله من أربع، واختارها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أكثر الشباب بيأخذوا بهذا الشيء لأنه لم يطلع إلا على صفات صلاة النبي للشيخ الألباني رحمة الله عليه، فمعذور في هذا الشيء. لكن لما ندرس الفقه مش ملزم بإيه يقول الشيخ الألباني، إيه يقول الشيخ، كلهم علماء أفاضل وكلهم يعني اجتهدوا في المسائل، لكن لست ملزما بما يقوله فلان وفلان. إيه الدليل اللي في هذه المسألة؟ وأكثر أهل العلم قالوا إيه فيها؟ وليه قالوا هذا؟ وردوا على التاني بإيه؟ إذا كان في أخذ وعطاء يبقى لنا أن ننظر في الأدلة في هذه المسألة، سواء وفقنا في الاختيار أو لم نوفق، في هذا لله سبحانه وتبارك وتعالى الأمر في ذلك. أما إنه عشان فلان قال لازم نأخذ بهذا الشيء، لا ما يصلحش، ويدي العصبية، دول يتعصبوا للشيخ فلان ودول يتعصبوا للشيخ فلان، ويضيع العلم بين العصبية وأمر رجوع ليه إنه لا لازم قول فلان هو اللي يمشي بهذا الشيء. ابن حزم انتصر لهذه المسألة إنه يجب التعوذ، ليه؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث فليتعوذ بالله من أربع. طيب نيجي القاعدة الأصولية تقول الأمر على الولوب، وأنا بتأتي قرينة تصرفه، وهذا أمر صحيح، ليه ما يكونش فرضا هذا الشيء؟ هذا الأمر هل غاب عن الأئمة من الشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف، هل غاب عنهم هذا الشيء حتى يقولوا هذا مستحب وليس واجبا؟ يبقى هم علماء ودارسين أصول ودارسين فقه، يبقى لهم أدلة في هذا الشيء، نشوف بيقولوا إيه في هذه المسألة، وبرضه نشوف نحزم بيقول إيه رحمة الله على الجميع. طيب في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله
السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير هذا يفيد الوجوه؟ ما يفيدش الوجوه. لاحظ أنه وصل أشهد أن لا إله إلا الله، بعدها إيه؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وما قال لك إن ثم يتخير. يبقى من يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة في الصلاة له دليل ولا ملوش؟ لا، قال يتخير. لو كان فرضا واجبا ما يقولش يتخير، يقول هذا شيء. ولسه ما قلناش حاجة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أدلة الناس، لكن عايزين نقول في التعوذ بالله من أربع، هل هذا واجب ولا ليس واجبا؟ نشوف. هنا قال ثم يتخير من المسألة ما شاء. هذا صحيح مسلم في رواية: ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. فرجعت مشيئة المين؟ للمصلي. اختار لك حاجة، أي حاجة اختر ما شئت من الدعاء والمسألة. ثم يتخير بعد من الدعاء في رواية هكذا، في رواية أخرى: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن، واقتص التشهد بمثل ما اقتص، يعني لغاية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الإمام النووي يذكر لنا هذه المسألة ويقول في قوله ثم يتخير من المسألة ما شاء فيه استحباب الدعاء، فيه استحباب الدعاء في آخر الصلاة، وفيه أنه يجوز الدعاء بما شاء من أمور الآخرة والدنيا. طالما قال له يتخير فهو حر يدعو بأمور الآخرة أمور الدنيا، لكن أفضل أنه يجمع الاثنين، وأفضل أنه يقول ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: يبقى هنا الأئمة الثلاثة قالوا بهذا القول أنه يتخير، يبقى يستحب الدعاء وادعو بما شئت من أمر الدنيا والآخرة. طيب، قال أبو حنيفة إيه واجب؟ لا، ما قالش واجب. قال: لا يجوز الدعاء إلا بالدعوات الواردة في القرآن والسنة. يبقى هو أبو حنيفة أيضا يرى إنه الدعوات هذه يستحب إنك تدعو وتتخير من القرآن أو من السنة. يبقى في أمر الدعاء الأئمة الأربعة على استحبابه ولا وجوبه؟ على الاستحباب. لهم دليل ولا ما لهمش؟ لهم. يبقى إذا جاءت رواية عنه صلى الله عليه وسلم فليتعوذ، كأنه يشير يرشد صلى الله عليه وسلم تعوذوا، يبقى هذا أفضل الدعاء. لكن لا يمنع ذلك أنه قال لنا في الحديث الآخر تخير من الدعاء. طالما رجع الأمر لاختيارك اختر، قلت أعوذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من الفتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال، من المأثم والمارم، اختر من الدعاء ما شئت. طيب، في رواية أخرى من حديث ابن مسعود فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التشهد، وفيه: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، فقد تمت صلاتك لغاية التشهد، وليس مذكورا فيها التعوذ بالله من أربع. أيضا في حديث المسيء صلاته لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم التعوذ بالله من أربع، يبدل أن هنا هذا التعوذ ليس فرضا إنما هو من سنن الصلاة. طب إلا قالوا بالفرضية زي ابن حزم رحمة الله عليه، يقول: يلزمه فرض أن يقول إذا فرغ من التشهد في كلتي الجلستين. في كلت ابن حزم ليه يعني مغلاء أحيانا، يغالي في الشيء، يأخذ الدليل الذي يقتنع به وبعدين يطبقه حرفيا، ووجهة نظره رحمة الله عليه، وجهة نظره أخذ بأنه يلزم ذلك. ابن حزم لا يقول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ويقول بوجوب ذلك. هذا نشوف، يعني يقول لغاية أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله، إن شئت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أفضل، ولكن يجب أن تتعوذ، يجب أن تتعوذ. طيب، خلينا مع هنا فين ألف التشهدين. أظن سمعتم الحديث في صحيح مسلم شوية في أنه الأخير. هذا رد على ابن حزم رحمة الله عليه. هل عرف هذا الدليل؟ عرف ابن حزم وأجاب عنه. أجاب، نشوف رد بإيه وإيه الجواب بتاعه. طيب، يقول يلزمه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال بالحاء، وإن كان في بعض يعني روايتنا فيها الخاء، لكن هذه الصواب فيها إنه المسيح بالحاء ليس بالخاء. قال لما رواه مسلم، طبعا هو ابن حزم لما بيذكر بيذكر إسناده هو لغاية مسلم والمسلم لغاية النبي صلى الله عليه وسلم، إسناد طويل جدا، لما احنا بنسك كلامه بنحذف الإسناد ونسيب بس إذا كان صحيح مسلم أو صحيح البخاري، مش محتاجين الإسناد اللي بيذكره رحمة الله عليه عشان ما نطول شيء. روى مسلم عن أبي هريرة ده احتداله، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال علي، هو ابن حزم اسمه علي، عليه ابن حزم رحمة الله، أحيانا يقول قال علي وأحيانا يذكر على طول الشيء. قال فإن قال قائل قد رويتم هذا الخبر من طريق مسلم وذكره من حديث محمد ابن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع، فليتعوذ. أهداء اللي خلى ابن حزم يقول إن التعوذ هذا واجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة، التشهد لغاية أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أنه رسول الله إذا وصلها فليتعوذ، بهذا فرض عليه إنه يتعوذ. طيب ثم ذكر الحديث بيقول إذا قال قائل أنت رويت هذا الحديث بهذه الصورة في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، يقول هذا خبر واحد وزيادة الوليد بن مسلم زيادة عدل. أنهي زيادة اللي في هذه الرواية إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، من التشهد الآخر، يبقى ابن حزم عرف الحديث إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، والإيه خلاه يتمسك بالرواية الثانية يقول إنه التشهد الأول والتشهد الأخير. يقول لو قال قائل هذا خبر واحد وزيادة الوليد بن مسلم زيادة عدل فهي مقبولة، فإنما يجب ذلك في التشهد الآخر فقط، قلنا ابن حزم يرد رحمة الله عليه لو لم يكن إلا حديث محمد ابن أبي عائشة لكان ما ذكرت، لكان ما ذكرت، لكنهما حديثان، يعني اختيار رحمة الله عليه يقول دول مش حديث واحد، دول حديثان اثنان، كما أوردنا أحدهما من طريق أبي سلامة والثاني من طريق محمد ابن أبي عائشة. هذا من العجب، هذا كلام عجيب جدا جدا. حديث طريق أبي سلامة وطريق ابن أبي عائشة وصلوا مين في النهاية؟ لأبي هريرة. كم حديث يكون؟ العجب ان ذهن ابن حزم راح بعيد قوي، انه جعل الطريقين حديثين، ده حديث وده حديث، يبقى ده حديث في مره قاله وده حديث في مره ثانيه قاله، يبقى نلزم بهذا الحديث اللي قاله. هذا خطا، هذا خطا، هو حديث واحد فقط من حديث ابي هريره رضي الله عنه، احد الراويين ذكر ما لم يذكره الاخر وهو ثقه، يبقى زياده ثقه والحديث واحد، يبقى هو هو، ما هواش حديث مطلق وحديث اخر جاء في وقت اخر نسخ هذا المطلق بانه عمل، لا لا لا، هو حديث واحد اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إذا فرغ من التشهد فليقول، وإذا فرغ من التشهد الآخر فليقول كذا، فهو حديث واحد. بذلك العلماء ردوا عليه ذلك، منهم الحافظ أبو زرعة العراقي قال هذا مردود، هذا كلام خطأ، هذا مردود، لأن محمد بن أبي عائشة وأبا سلمة كلاهما يرويه عن أبي هريرة، فهو حديث واحد مش حديثين زي ما ظن ابن حزم رحمة الله عليه. برضو يقول وقد روي عن طاووس أنه صلى ابنه بحضرته فقال له أذكرت هذه الكلمات، يعني أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. طاووس هذا من التابعين، طاووس تابعي، فطاووس شاف ابنه بيصلي وما قالش أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، فقال له قلت هذه الكلمات؟ قال لا، قال أعد الصلاة، أعد، أمره أن يعيد الصلاة. وعجيب احتجاج ابن حزم بذلك رحمة الله عليه، احتج به، ده هو ما بياخدش بقول الصحابة، ياخد بقول التابعي، هذا احتجاج عجيب جدا في ذلك رحمة الله عليه. طيب يقول لنا الحافظ أبو زرعة في طرح التسريب باب الدعاء، ويذكر في حديث وحديث أبي هريرة اللي ذكرناه، قال وفيه فوائد، في هذا الحديث فيه فوائد. اتفق الشيخان على هذا الحديث، يعني على رواية هذا الحديث، وذكر رواية مسلم اللي فيه إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع، فليتعوذ بالله من أربع. قال مسألة استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، أعوذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال، هنا صلى الله عليه وسلم ألم يؤمنه ربه من ذلك؟ أمن ولا ما أمنوش؟ وفضل يستعيذ لغاية ما مات ولا ما استعاذ؟ استعاذ من باب إيه؟ التعليم والإرشاد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يسن لنا أن نقول ذلك، وإلا فهو قد نجاه الله وقد عصمه وقد أراه منزلته، قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ورأى منزلته في البرزخ، ورأى منزلته يوم القيامة ومقام الشفاعة وغير ذلك. فلهنا ومع ذلك يقول أعوذ بالله من عذاب النار ليعلمنا صلوات الله وسلامه عليه ذلك. يقول الحافظ العراقي استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور مع أنه معاذ منها قطعا يقينا أن قد أعاذه الله عز وجل من ذلك، فائدته إظهار الخضوع والاستكانة والعبودية والافتقار، وليقتدي به غيره في ذلك، ويشرع لأمته صلى الله عليه وسلم أن يقول فيتعلمون منه صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الثالثة، يقول حافظ أبو زرعة العراقي لم يبين في هذه الرواية المحل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به، عن رواية البخاري أو اللي في الصحيحين، ولكن صحيح مسلم ذكر الأمر بذلك بعد الفراغ من التشهد، أنه قال إذا صلى أحدكم فليستعذ. طب إمتى نستعذ؟ فأخبرنا في رواية أخرى أنه إمتى؟ إذا فرغ من التشهد. في الرواية الثالثة من أي تشهد؟ التشهد الأخير، من التشهد الأخير. طيب، ذكروا برضو ما روي عن طاووس أنه صلى ابنه بحضراته فقال أذكرت هذه الكلمات؟ قال لا، فأمره بإعادة الصلاة. مين ذكرها قبله؟ ابن حزم لسه ذكرناها من شوية. بيقول هو هذا الأثر عن طاووس ذكره مسلم في صحيحه، ذكروا إيه؟ قال بلاغا بغير إسناد، ملوش إسناد هذا الأثر، ملوش. لو صح ليس حجة، يعني هذا ليس صحابيا حتى نقول قول الصحابي حجة ولا مش حجة على الخلاف، فهذا تابعي رضي الله عنه قال ذلك، فقوله ليس حجة، وخاصة ابن حجر اللي ما بيخدش بقول الصحابي ما له مال التابعي رحمة الله عليه. قال القاضي عياض وهذا يدل على أنه، يعني طاووس، حمل الأمر على الوجوب. قال النووي رحمة الله عليه ظاهر كلام طاووس أنه حمل الأمر به على الوجوب، وجمهور العلماء على أنه مستحب وليس بواجب، ولعل طاووسا أراد تأديب ابنه، يعني يقول يعني نحمل على محمل آخر، طاووس حب يأدب ابنه عشان ما يعملش كده تاني، فقال له وهو يرى أنها ليست واجبة، قد يكون. طيب، يقول الحافظ العراقي أيضا هو أبو زرعة العراقي ثم إن سنة الجلوس الأول التخفيف فيه عند الأئمة الأربعة وغيرهم، وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم كان في ركعتين الأولين كأنه على الردف، كأنه على الردف، الردف معنى الحجارة المحماة، وده حد الجمهور على أن التشهد الأول يكون يعني يسرع فيه ما يطولش في التشهد الأوسط، كأنه على الردف. لكن هذا الحديث إسناد وإسناد صحيح، إنما فيه انقطاع، لأنه من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يدرك أباه، يعني كان صغيرا أن يسمع أباه ويتحمل عن أبي. لكن اللي بيحتج به يقول حتى وإن كان صغير فهو حيأخذ عن أهل البيت، عن أخيه الأكبر يأخذ عن أهل البيت فيروي عن أبيه، فلا شك أنه وصله هذا الشيء، لكن كصناعة حديثية يقال إن الإسناد نفسه فيه انقطاع، إنما الجمهور على العمل به كما نقل الترمذي قال هذا حديث حسن. الإمام الترمذي يقول إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، والعمل على هذا عند أهل العلم، لما يقول عند أهل العلم كأنه أكثر أهل العلم على ذلك. قال يختارون ألا يطيل الرجل، كلام ده كلام مين؟ الترمذي ينقل عن أهل العلم، ما ذكرش خلافا هنا. قال يختارون ألا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا، ولا يزيد، ده نقل الترمذي، يعني يقصد ان اكثر اهل العلم ان ما يزيدش على التشهد لغايه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن زاد على التشهد فعليه سجدة السهو. تبرد نقل الإمام الترمذي رحمه الله قال هكذا روي عن الشعبي وغيره. عامر ابن شرحبيل الشعبي يذكر ذلك، هذا مروي عنه، لكن الحديث نفسه إلا مرفوع فيه انقطاع كما ذكر. لكن جاء مثله أيضا بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة من حديث جرير عن منصور عن تميم بن سلمة قال كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الردف، يعني حتى يقوم. والحافظ ابن حجر صحح إسناده قال إسناده صحيح عن أبي بكر، لكن برضه فيه انقطاع لأن تميم هذا من أوساط التابعين لم يدرك أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن جاءت جملة أثار عن الصحابة في هذا المعنى أنهم كانوا في التشهد الأوسط أقل من التشهد الأخير، ما كانوا يطولون فيه، كانوا يسرعون في التشهد الأول. فإذا جلس الإنسان إليه فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليكن بسرعة، يعني يقرأ التشهد ويقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد من دعاء فوق ذلك، يعني كما فعل البعض من الصحابة أو عليه أكثر أهل العلم. يقول ده كلام الحافظ العراقي برضه، لم يستحضر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة. مين الشيخ تقي الدين لشرح العمدة؟ ابن دقيق العيد رحمة الله، يعني ابن دقيق. لم يستحضر هذه الرواية المقيدة بالأخير، يعني ممكن بعض أهل العلم يقول حاجة ويجزم بها ويكون الخطأ منه هو انه جزم بشيء اعتمد على ذاكرته وعلى حفظه، فهنا جزم بانه لا شر الاصغر ما فيش دليل عن الشر الاخير، هو ظن ذلك حين الف ذلك. فقال يرد عليه الحافظ العراقي بيقول انه لم يستحضر هذه الروايه، وهذا من الادب، من الادب ما قالش ان هو لم يطلع انه ما شافش انه ما عرفش، لا هو عد زهل وهم عن هذه الروايه. فقال قوله اذا تشهد احدكم عام في التشهد الاول والاخير، يقول هذا عام في التشهد، كلام مين؟ ابن دقيق العيد يقول هذا عام وقد اشتهر، يعني هو بيرد على الفقهاء، بيرد على الفقهاء. وقبل ما ترد على جمهور الفقهاء او جماهير الفقهاء افترض في نفسك انك انت المخطئ، افترض وابحث في المساله كويس قبل ما تصادم وتخبط دماغك في جماهير الفقهاء الاول، شوف هل فعلا انت بتقوله ده صح ولا لا. فهنا ابن دقيق العيد رحمه الله عليه ما استحضرش روايه فقال ان جماهير الفقهاء في هذا الشيء لا، ان هم اشتهر بين الفقهاء التخفيف في التشهد الاول وعدم استحباب الذكر بعده، حتى سامح بعضهم في الصلاه على الاول فيه، والعموم الذي ذكرناه يقتضي الطلب لهذا الدعاء، فمن خصه فلا بد له من دليل راجح، وان كان نصا فلا بد من صحته. وهذا برضو احتياط من الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله عليه، احتاط في المساله، ما جزمش 100% بس حط نفسه خط رادع فيها، ان يقول لك اللي يقول كده من جماهير الفقهاء يلزمه دليل، يلزمه اهو جاب له الدليل، هو قال له في صحيح مسلم انت بس ما خدتش بالك من الحديث اللي مذكور فيه التشهد الاخير. فيه يقول هنا و اللي هيجيب الدليل يكون نصا، وإذا كان نصا يكون صحيحا أو جابوله في صحيح مسلم التشهد الأخير، أدي نصه في صحيح مسلم فهو صحيح. قال العراقي قد عرفت المخصص والله أعلم. برضو بينقل علي بن دقيق العيد يقول قد ظهرت العناية بالدعاء بهذه الأمور حيث أمرنا بها في كل صلاة، أمرنا بها على وجه الاستحباب في كل صلاة، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات فتنة المسيح الدجال، وفي خمسة كمان أعوذ بالله من إيه؟ من المأثم والمغرب، في خمسة في حديث آخر. يبقى هنا أمرنا لكل صلاة نتعوذ بالله، يبقى دليل الحاجة دي هامة جدا، هامة وتبقى على بالك على طول، من الأمور الخطيرة جدا عذاب جهنم، عذاب القبر، الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتنة المسيح الدجال، المأثم والمغرم هو الاسم يعني والغرم الدين. فلما في كل صلاة تتعود وتذكر الدين ما تسلفش من حد إلا وأنت محتاج إلى هذا الشيء، وهنا تتعوز بالله المأثم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما تتعوذ بالله، ما تتعوذ بالله من المأثم والمغرم، فيقوم يقول لهم إن العبد إذا غارمه، العبد الغارم اللي عليه دين إذا حدث كذب وإذا وعلى أخلف، إذا كان يبقى في صفة النفاق فكان يتعوذ بالله إن يكون عليه الدين عليه الصلاة والسلام. فيقول الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد ظهرت العناية بالدعاء بهذه الأمور حيث أمرنا بها في كل صلاة وهي حقيقة يعني جديرة بذلك لعظم الأمر فيها وشدة البلاء في وقوعها، ولأن كلها أو أكثرها أمور ثمانية غيبية فتكررها على الأنفس يجعلها ملكة لها. يعني كثر ما بتكرر الدعاء بيبقى على لسانك على طول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من الفتن ما ظهر منها وبطن، فتنة مسيح الدجال، من المأسم والمغرب، بيبقى على لسانك على طول وتبقى ملكة للإنسان. طيب، ابن قدامة بيذكر لنا المسألة اللي هي التشهد. يقول الخراقي: يتشهد بالتشهد الأول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الصلاة. يقول ابن قدامة: إذا جلس في آخر صلاته فإنه يتشهد ثم يصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: وهي واجبة في صحيح المذهب. في صحيح المذهب وهي واجبة، رجع إلى إيه؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عندنا في المذهب. والكلام في أي تشهد هنا؟ في التشهد الأخير، بيتكلم في التشهد الأخير. يقول: وهي واجبة في صحيح المذهب. معناه أن في خلاف ولا ما فيش؟ فيه، بس هو صحح ذلك. قال: وهو قول الشافعي. إمام الشافعي يرى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وهو قول إسحاق أيضا ابن راهوي. وعن أحمد رواية يوافق فيها الجمهور أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب. هذه الرواية يقول المرذي: قيل لأبي عبد الله إن ابن راهويه يقول: لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته. إسحاق بن راهوي زميل أحمد رحمة الله عليهما بيقول: لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بطلت صلاته. قال: ما أجترئ أن أقول هذا، ما أجترئ. إمام أحمد ورع جدا، اللي يقرأ كلام ابن أحمد يحب الإمام أحمد رحمة الله عليه، ما هوش عنيف في اللي بالعافية كده يكون كده. لا لا، المسألة اللي فيها خلاف يكون له قولين وثلاث أقوال في المسألة، هنا بحسب ما ظهر له في الدليل، في حسب ما تورع فيه، بحسب ما أدافقه إليه، قال بهذا الشيء. فهنا قال: ما أجترئ أن أقولها. في موضع آخر سئل قال: هذا شذوذ. هذا شذوذ معناه أن أكثر أهل العلم على شيء اللي هو على استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على الوجوب، أو على الأقل أنه لا يبطلون الصلاة لمن لم يصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن قدامة: وهذا يدل على أنه لم يوجبها، على أنه لم يوجبها. وهذا قول مالك والثوري وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم. ابن قدامة يقول لذا قول أكثر أهل العلم أنه لا يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مسألة ماشي بالبساطة، عايزين نعرف الأدلة بتاعت أكثر أهل العلم والأقل من أهل العلم، إيه الأدلة في هذا الشيء. ابن المنذر يقول: وهو قول جل أهل العلم إلا الشافعي. هذا قول جل أهل العلم، معناه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أكثر أهل العلم. كلمة جل غير كل، كل الجميع، لكن جل معنى الأكثر الأعظم. هنا يقول ابن المنذر: ابن المنذر كان شافعيا ووصل إلى درجة الاجتهاد كما ذكر البعض يعني، لكن كان أصله شافعيا، والشافعية يقولونه منا ابن المنذر رحمة الله عليه. ابن المنذر بيقول: هذا القول بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة في الصلاة ليست فرضا قول جل أهل العلم إلا الشافعي. وكان إسحاق يقول: لا يجزئه إذا ترك ذلك عامدا. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول، اللي هو بالاستهزاء، قال: لأنني لا أجد الدلالة موجودة في إيجاب الإعادة عليه. يعني عايز يقول ما فيش دليل يدل، لو كانت واجبة يبقى إذا تركها يبقى يعيد الصلاة، ما فيش دليل على أنه يجب عليه الإعادة، فلذلك أقول بالاستحباب وليس بالوجوب. احتج بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد ثم قال: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك. وإن كان الراجح أن هذه الزيادة من ابن مسعود رضي الله عنه يرى ذلك، وكأنه فهم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال التشهد قد أتم الصلاة بذلك. هنا الزيادة: إذا قلت هذا قد تمت صلاتك، وبعدين قال: فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. الشيخ الألباني ذكر هذه الزيادة وقال هذه شاذة زيادة، إن هي من قول ابن مسعود وإن كان إسناد صحيحا إليه فيها، لكنها ما يشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول لنا ظاهر مذهب أحمد رحمه الله الوجوب. طيب مع أنه قال هذا القول وقال أنه قول إسحاق بن راهوية شذوذ، كأنه رجع عن هذا القول، لأنه ذكر رواية عن أبي زرعة الدمشقي نقل عن أحمد أنه قال كنت أتهيب إيه؟ القول بالوجوب، كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة. يبقى رجع الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى القول بأنه واجب، يبقى الشافعي أنه على الوجوب، الإمام أحمد أيضا على الوجوب، إسحاق بن راهوية على الوجوب، غيرهم من العلماء على الاستحباب. ليه قال بالوجوب؟ ابن قدامة يوجه يقول لما روى كعب بن عجرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا أو علمنا كيف نسلم عليه، فكيف نصلي عليه؟ اتعلمنا ازاي نسلم عليك السلام المعروف، فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يبقى هم تعلموا كيف نصلي عليه، قال قولوا كذا، وأخذوا من قول قولوا كذا إن هذا واجب يجب. وأما الجمهور ما عرفوا ذلك، الجمهور عرفوا قالوا قولوا هذا بيان يبين لهم أنه هل القول في الصلاة هذا الشيء قالها ابتداء، ولا هم يسألونه؟ يبقى هو الصيغة نفسه يعلمهم الصيغة التي تقال، يبقى هذه الصيغة واجبة، ولكن الأصل الوجوب يحتاج لدليل آخر غير هذا الدليل. يقول روى الأثرم عن فضالة ابن عبيد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاة لم يمجد ربه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عاجل هذا، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه. هذا الرجل صلى وما صلاش على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه سمعه فقال عاجل هذا، ثم علمه إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد ما شاء. ابن قدامة بيذكر يقول ولأن الصلاة عبادة شرط فيها ذكر الله تعالى بالشهادة، فشرط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كالأذان. هذا تعليل، هذا شيء من التعليل، أما أنه دليل على الوجوب ما هو دليل على الوجوب ولا شيء. لكن بعد هذا الحديث اللي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل، لو كان ترك شيئا مستحبا حينكر عليه ليه؟ لكن للجمهور أن يجيبوا ويقولوا في ذلك لو كانت هذه واجبة كان قال له إيه؟ أمر بالإعتاب، كان زي المسيء صلاته. يبقى دليل الجمهور حتى الآن أرجح أنه لو كانت هذه واجبة لأمره بالإعادة، لم يأمره بالإعادة لكن عدل هذا أو عدل هذا معنى استعدل في الصلاة. طيب الحافظ ابن حجر بيذكر لنا هذا الحديث وبيذكر كلاما طويلا في هذا الحديث، يعني نذكر بعضه ونأجل المرة الجاية باقي الحديث. في الصحيحين أصل هذا الحديث أن عبد الرحمن أو ابن أبي ليلى لقيني كعب بن عجرة، عبد الرحمن ابن أبي ليلى أنا من التابعين، لقي الصحابي كعب ابن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت بلى فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت، كيف الصلاة عليكم أهل البيت، فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. انتبهوا للصيغة، انتبهوا، لأن مع كسرة الصيغ وتعددها في البخاري هنا وهنا وفي أول الكتاب وآخر الكتاب تلاقي أن بعض الحفاظ ما يستحضرش فينكر الشيء الذي هو موجود، فينكر هتلاقي شيء من هذا للإمام ابن القيم رحمة الله عليه لفلان لعلان، هتلاقي. يبقى إذا ذكروا شيء ويعني جزموا بأنها غير موجودة، هنا بس الأول شوف حد تعقب هذا الشيء ولا ما حدش تعقبه، وما تكررش الكلام زي ما فلان قال فيها قبل ما تنظر في هذا الشيء. الصيغة هنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سمعتم الصيغة دي فيها إيه؟ محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم وآل إبراهيم، مش كده؟ في الصلاة وفي البركة. يبقى إذا أنكر ابن القيم آل إبراهيم، إذا أنكر أو أنكر إبراهيم، ولا موجودة في البخاري، موجودة في البخاري هذا الحديث الصحيحين، بس هذه لفظة البخاري، لفظة البخاري. والأئمة معذورون، البخاري حوالي 7200 حديث بالمكرر، البخاري كان من مذهبي جواز تقطيع الحديث، قطع الحديث حطه هنا حطه هنا حطه هنا، لأنه كتابه بني على الفقه، فحاطت الأحاديث الصحيحة في مواضعها اللي هو يتفقه فيها ويذكر هنا باب ما يدل على كذا، باب فيه كذا فيه، فيقطع الحديث. فاللي بيحفظ البخاري هيستحضر إيه ولا إيه ذكره هنا، والبخاري دماغه كان كمبيوتر رحمة الله عليه، إنه ما يتلخبطش في الأحاديث. لما جم يمتحنوه مرة وجابوا له 100 حديث لفقوا له الأسانيد تعديه في المتون بتعديه والأسانيد تعديه في المتون بتعديه، وحطوه يمتحنوه يشوفوه حافظ ولا مش حافظ، فيقولوا له الحديث الإسناد هو عارفه، المتن حاجة تانية. فهنا ذكروا الإسناد 100 حديث امتحنوها، وكل حديث يمر يقوم يقول لا أعرفه، الثاني لا أعرفه، اللي قاعدين بقى بيمتحنوه قال البعض منهم قالوا كشف اللعبة اللي احنا عاملين، البعض التاني قالوا لا مش عارف حاجة مش عارف حاجة. طيب خلصوا 100 حديث بتاعهم ولا حديث عرفوا البخاري، أو قال لا أعرف لا أعرف. أما خلص 100 حديث، طيب راجع عليهم، تعالوا هنا بقى. الحديث الأول قلتم كذا، ساقوا بالإسناد والمتن الغلط اللي هم ذكروه، ورحمة صلحوا لهم هو كذا وكذا، جازم له بأنه إمام الحفظ رحمة الله عليه. 100 حديث مش حديث ولا 2، مش كل إنسان زي الإمام البخاري رحمة الله عليه. فالبخاري ساق هذا الحديث، هذه اللفظة هي اللي هيجي الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ويقول مش موجود هذه اللفظة، ما فيش هذه اللفظة، هي موجودة في البخاري. فذكرناها في البداية علشان إنه كل إنسان عرضة للسهو والنسيان، كل إنسان مهما كانت درجته رحمة الله على الجميع، ولكن الذي يلزمنا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في الصحيحين لفظة أخرى: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه، قال قول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. دي اللي خذها ابن القيم، قال ما فيش إبراهيم وآل إبراهيم، في آل إبراهيم بس، آل إبراهيم. سمعت اللفظة الأولى كانت فين؟ في البخاري، من حديث مين؟ كعب ابن عجرة، كعب ابن عجرة. طيب يقول هنا الرواية: قال قول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه، فدلهم صلى الله عليه وسلم وعلمهم. هنا السؤال بناء على ما جاء في الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هنا يمكن هذه الحجة لمن يقول إنه تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تجب، ولكن إذا جاء الأمر ف نقول الوجوب مرة واحدة، وإذا نفذ بمرة واحدة خلاص انتهى الوجوب، إلا أن يأتي الدليل الذي يفيد التكرار. يبقى هنا الآية ما قالتش في الصلاة ولا في غير الصلاة، فإذا التزم الإنسان فقال اللهم صلي على محمد خلاص نفذ الأمر الواجب، وبقي ما عدا ذلك على الاستحباب ليس على الوجوب، حتى تأتي القرينة أو الدليل الذي يفيد لابد من التكرار ولابد في الصلاة ولابد في كذا. فإذا جاء هذا الدليل يبقى نسمع لهذا الشيء. لكن في النهاية سواء قلنا بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا باستحباب، هل يعقل إن احنا حنترك الصلاة اللي كناها ليست واجبة؟ هذا بعيد جدا جدا. كل المسلمين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يكسرون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بمناسبة وبغير مناسبة، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يبيع ويشتري صلي على النبي، يقول كذا صلي على النبي كذا، اللهم صلي على محمد، محبة في النبي صلى الله عليه وسلم. مش هيزودنا حاجة ان احنا قلناها واجبة ولا انها مستحبة، لان على ما تحطش بقى دي في البداية ان لا نقول بالوجوب عشان محدش يترك، محدش هيترك اصلا، مش حد مسلم يترك ذلك، فما يبقاش اللي الذهن موجه بصورة معينة، فكيد الذهن موجه بالدليل يدل على إيه، وفي الحالتين مستحبة واجبة حنصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه في كل موطن. نأدي للمرة الجاية إن شاء الله، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.